أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال على وثاقة إبراهيم بن هاشم هو وقوعه في أسناد روايات كامل الزيارات، وقد وقع في أربع منها قال حدثني أبي بن قولوي، يقول حدثني أبي ومحمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن يحيى بن زكريا عن يزيد بن عمر بن طلحة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إلى آخره. ومنها قال حدثني به محمد بن يعقوب وعلي بن الحسين جميعا عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يعقوب في رواية طريق آخر إلى آخره. ومن الموارد، مورد ثالث نقتصر على ثلاثة موارد، قال حدثني علي بن الحسين عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى. لاحظ هذه الموارد على الأقل الثلاثة، قل علي بن إبراهيم عن أبيه. ننبه أن من يريد أن يبحث حينئذ لا يبحث فقط بعنوان إبراهيم بن هاشم، قد لا يصل إلى نتيجة سواء في كامل الزيارات أو غيره. أيضا الكليمي قل علي بن إبراهيم عن أبيه في عامة الموارد، إلا ما قل يصرح باسم الأب إبراهيم بن هاشم. ويقال أن الصغرى تحققت وهو وقوع إبراهيم بن هاشم في أسانيد روايات كامل الزيارات في 24 موردا تقريبا. ويقال أن كل من وقع في أسانيد كامل الزيارات، في أسانيد روايات الكامل، فهو ثقة. وهذا يستفاد من قوله جعفر بن محمد بن قولوي في المقدمة، قال ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم، عن المعصومين عليهم السلام، عن غير المعصومين عليهم السلام، إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم لما يرتبط بالزيارات وما إلى ذلك صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وسميته كتاب كامل الزيارات. فمحل الشاهد قوله لكن ما وقع لنا من جهات من جهة الثقات، فيدعى أن هذا يدل على توثيق جميع رجال السند منه إلى المعصوم. فبناء على ذلك، حيث أن إبراهيم بن هاشم ممن وقع في جملة من الموارد يساليد روايات الكامل، فيشمله هذا التوثيق العام، توثيق جميع رواة كامل الزيارات. وهذا ما كان يبني عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، أنه يستفيد وثاقة جميع رجال السند، ولكنه في آخر عمره الشريف عدل إلى اختصاص التوثيق بالمشائخ المباشرين لابن قولويه، ولا يشمل غيرهم من رجال أسانيد روايات كتابه. فهنا نقول غاية ما يدل عليه قوله لكن ما وقع لنا من جهة الثقات هو اختصاص التوثيق، لو كانت هذه العبارة يستفاد منها التوثيق بالمعنى المبحوث عنه، فغاية ما تدل عليه اختصاص التوثيق بالمشائخ المباشرين بأساتذة ابن قولويه، وحيث أن إبراهيم بن هاشم ليس في عداد هؤلاء، ليس من مشائخ ابن قولوي، ولكن يروي عنه بواسطة الكلين أو علي بن الحسين أو غيرهما، فلا يشمله هذا التوثيق لو استفدنا التوثيق من عبارة ابن قولوي، وإن كان يحتمل فيها احتمالاً قويا كبيرا أنه يريد اعتبار روايات الكتاب بالحجية والاعتبار والصحة القدمائية، أن هذه الروايات احتفت بالقرائن الموجبة للوثوق بالصدور عن المعصومين عليهم السلام، ولعل قوله بعد ذلك ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. ما ربط الشهرة بالرواية والمعرفة بالرواية بالوثاقة؟ هذا له ربط بالاطمئنان بصدور الرواية والوثوق بصدور الرواية، ولا ربط لو قد ثقة لا يروي إلا رواية واحدة، لا يشتهر بالرواية ولا يعرف بالرواية، وتكون روايته رواية محكمة ولا تكون رواية شادة. فهذا لا يجعل قرينة على أن مراده بما وقع لنا من جهة الثقات هو أن هذه الروايات احتفت بالقرائن الموجبة للاطمئنان بالصدور والوثوق بالصدور. الوجه الثالث، رواية الابن علي بن إبراهيم بن هاشم عن الأب إبراهيم بن هاشم في تفسيره في تفسير القمي، وهذا مما لا يمكن التشكيك فيه، التشكيك هذا خلاف الوجدان، وذلك أن معظم تفسير علي بن إبراهيم يرويه علي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم، وروايته عن غير الأب قليلة جدا، قليلة جدا روايته عن غير الأب، وهذا ما قد قل ما قد روايته عن غير الأب قليلة جدا في التفسير، أن معظم الروايات وأغلب الموارد رواها عن أبيه، فقلة الموارد في الرواية عن غير الأب أقول قد يجعل هذا قرينة على أن التوثيق لا يختص بالمشائخ المباشرين لعلي بن إبراهيم، وذلك لأنه لو كان التوثيق مختصا بمشائخه المباشرين هذا يكون قليل الجدوى ولا محصل من ورائه، وذلك لأن معظم التفسير رواه عن أبي، الروايات التي رواها ذكرها في التفسير معظمها رواها عن الأب، والروايات الأخرى التي رواها عن غير الأب قليلة ونادرة جدا، فهذا لا يتناسب مع قوله ونحن ذاكرون ومخبرون ما انتهى إلينا ورواه مشائخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. دعوى اختصاص التوثيق المشائخ المباشرين لا ينسجم مع قلة من روى عنهم مباشرة غير أبيه إبراهيم بن هاشم. فقد يجعل قلة روايته عن غير الأب يجعل قرينة على أنه يريد بالتوثيق التوثيق الذي يشمل جميع سندي أسانيدي رواة أسانيدي رواياته ورجال أسانيد روايات تفسيره. هذا أقول قد يجعل، لكن أنه هذا تام أو لا هذه مسألة أخرى. فكون إبراهيم علي بن إبراهيم روى عن أبيه مباشرة هذا لا يمكن إنكاره، يعني هذا من الضروريات من البديهيات، بحيث أن التشكيك في ذلك، التنظر في ذلك، التأمل في ذلك، هذا في الواقع مجانب للإنصاف. لكن الكلام في الكبرى، في الكبرى، وهو وثاقة من روى عنهم علي بن إبراهيم ووقعوا في أسانيد روايات تفسيره باستفادة ذلك من العبارة الموجودة في مقدمة التفسير، وهو قوله ونحن ذاكرون ومخبرون من تهى إلينا ورواه مشائخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. هذا الخلاف أن هل التوثيق يختص بالمشائخ المباشرين أو يعمهم وغيرهم في محل الكلام لا أثر له، لا أثر له. لو استفدنا التوثيق من هذه العبارة فلا أثر لهذا الاختلاف في أن التوثيق الذي يريده علي بن إبراهيم هل يختص بمشائخه أو يشملهم وغيرهم، ويشمل جميع رجال أسانيد رواته. وذلك لماذا لا يؤثر في محل الكلام؟ لأن القدر المتيقن أن المشائخ المباشرين ثقات، سواء قلنا بالاختصاص فهذا واضح أو قلنا بالعموم فهو أوضح، فلا أثر لهذا الاختلاف في المقام. وإنما الكلام في أن هذه المقدمة الموجودة في تفسير في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم هي لعلي بن إبراهيم هذه المقدمة، وأن هذا الكلام ونحن ذاكرون ومخبرون من تهى إلينا ورواه مشائخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم هذا من قول علي بن إبراهيم أو هو من قول جامع تفسير علي بن إبراهيم والذي ضم إليه تفسير أبي الجارود، وذلك أن هذا التفسير الموجود بين أيدينا هو في الواقع كما قامت عليه القرائن لما يذكر في محله مجموع تفسيرين، تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود. فالمقدمة ليس واضحا أنها لعلي بن إبراهيم، فلعلها لجامع التفسيرين الذي ضم بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، هو ذكر هذه المقدمة وذكر من خلالها هذه الجملة، وهو يدعي أن الروايات التي ذكرها في مجموع التفسيرين هو يرويها عن مشائخه وثقاته، حتى لو كانت تدل على توثيق جميع رجال أسانيد مجموع التفسيرين، لكن هذا لا يمكننا أن نعول عليه، وذلك لأن قائل ذلك بناء على أن القائل ليس علي بن إبراهيم من هو، وذلك لوجود كلام واختلاف في من الذي تولى جمع هذا التفسير، ومن الذي ذكر هذه المقدمة، وهل هي هذه المقدمة له أو أنه أخذها من كتاب المحكم والمتشابه للسيد المرتضى، على تفصيل يذكر في محله في عنوان تفسير علي بن إبراهيم في التوثيقات العامة. فلا بد أن يثبت أن هذا من قول علي بن إبراهيم ليثبت على الأقل وثاقة أبيه لاختصاص قد يقال القدر المتيقن أن التوثيق يختص بالمشائخ المباشرين، ولا إشكال ولا ريب أن الأب إبراهيم بن هاشم من مشائخ الابن المباشرين، وأكثر الرواية عنه في التفسير وفي غيره. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ما ذكره السيد ابن طاووس رحمه الله في فلاح السائل. سيد ابن طاووس روى رواية من أمال الشيخ الصدوق قال: ما أرويه بطرقي في فلاح السائل، ما أرويه بطرق التي قدمناها في خطبة هذا الكتاب إلى الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه، مما ذكره ورواه في أماليه. قال: حدثنا موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير قال: حدثني من سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ما أحب الله من عصاه. ثم تمثل يعني الإمام عليه السلام فقال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أقول ابن طاووس، سيد ابن طاووس في فلاح السائل يقول: أقول ولعل قائلا يقول: هذان البيتان لمحمود الوراق. فنقول: إن الصادق عليه السلام تمثل بهما، يعني كان يقول هذا لمحمود الوراق، ولا حجية لقوله ولا أثر لقوله، شاعر من الشعراء. ابن طاووس كان يقول هذا لا يضر، ولو وإن كان هذان البيتان لمحمود الوراق، فنقول إن الصادق عليه السلام تمثل بهما، كأنه تقرير من الإمام وإمضاء من الإمام لقول محمود الوراق لو ثبت أن هذين البيتين له. فنقول إن الصادق عليه السلام تمثل بهما في هذه الرواية، ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. يقول رواة الحديث الذي ذكره ابن بابوي الشيخ الصدوق رحمه الله في أماليه يقول ثقات كلهم بالاتفاق، وأحدهم إبراهيم بن هاشم. لكن هذا إلى هنا تام، وإنما الكلام أن هذا التوثيق الذي يدعيه السيد ابن طاووس يقول ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، هل هو توثيق من المتأخرين من طبقته هو ابن طاووس، أو أنه توثيق من المتقدمين، أو ما يشمل المتقدمين والمتأخرين ولو في الجملة، ولو كما يقول السيد الخوئي أن هذا يدل على الأقل وجود واحد من القدماء في جملة من يوثق رجال هذه ورواة هذه الرواية، وأحد هؤلاء إبراهيم بن هاشم، وهذا من القدماء، هذا الشخص الواحد على الأقل من القدماء بشهادة ابن طاووس يوثق إبراهيم ابن هاشم، فيمكن حينئذ أن نستفيد وثاقته مما نقله السيد ابن طاووس عن واحد على الأقل من القدماء من الرجاليين القدماء يوثق عن إبراهيم ابن هاشم. وإلا لو كان التوثيق مختص بالمتأخرين سيد أخوي يقول لا حجية لتوثيقاتهم وآرائهم الرجالية لابتنائها بالغالب على الحدس والاجتهاد، والمعتبر في التوثيقات وقبول الآراء الرجالية والأنظار الرجالية ما كانت عن حس لا عن حدس واجتهاد. لو قلنا باختصاص التوثيق بالمتأخرين، إذا قلنا بأن التوثيق يعم المتأخرين والمتقدمين، ولو كما يقول السيد الخوي ولو رجال واحد من المتقدمين، هذا لا إشكال يثبت به وثاقة إبراهيم بن هاشم على جميع المباني. لكن أقول لو قلنا أن قول ابن طاووس ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، إنما هو ينقل اتفاق المتأخرين على وثاقة رجال ورواة الحديث. لو صرح ابن طاووس وقال ورواة الحديث ثقات عند أهل زماننا مثلا، لو صرح، هل يمكن التعويل على هذا التوثيق الذي يدعيه السيد ابن طاووس أو لا؟ بل لو أن السيد ابن طاووس لو قال ورواة الحديث ثقات عندي، هو ابن طاووس، لو قال مثلا ابن طاووس أو غيره، إذا قال ورواة الحديث ثقات عند العلامة، ثقات عند الشهيد، ثقات عند فلان، وهذا الذي ينسب إليه وثاقة هؤلاء وتوثيق هؤلاء إليه من المتأخرين، هل يمكننا أن نعول على توثيقات المتأخرين ونحوها من التضعيف الآراء الرجالية للرجاليين المتأخرين؟ هل هي حجة كحجية الآراء الرجالية للرجاليين المتقدمين أو لا؟ النجاشي عندما يقول فلان ثقة قوله حجة، عندما يقول فلان ضعيف قوله حجة، نأخذ بقوله. إذا قال العلامة فلان ثقة فلان ضعيف، فهل يثبت لقول العلامة بالضعف أو الوثاقة من الحجية ما يثبت لقول النجاشي، لقول الشيخ الطوسي، لقول ابن الغضائر، لقول مثلا الكشي أو لا؟ هذا فيه كلام سنذكره في أمر آت، وهو توثيق العلامة وابن داود وجملة من المتأخرين كالمقدس الأردبيلي وغيرهم، الشهيد الثاني أيضا في بعض الموارد من المسالك لإبراهيم بن هاشم. فهل لتوثيقهم وهم من المتأخرين جزما، هل لتوثيقهم من أثر كما هو الحال بالنسبة لتوثيق النجاشي والطوسي وأضرابهما من القدماء أو لا؟ الوجه الخامس ما ذكر في ترجمته في فهرست النجاشي وفهرست الطوسي قدس الله نفسيهما، هذا المعنى أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قوم أو بقوم، هو إبراهيم بن هاشم كوفي كما ذكر في ترجمته في بعض المصادر، لكنه انتقل من الكوفة إلى قوم ونشر حديث الكوفيين بقوم. نشر، أول من نشر، يعني كأنه ما كان أحد يجرؤ من سبقه، سبق إبراهيم بن هاشم ما كان أحد يجرؤ ولو مرورا عندما يمر بقوم مثلا يتصدى لنشر حديث الكوفيين وأحاديث الكوفيين في قوم، في حين أن إبراهيم بن هاشم انتقل من الكوفة إلى قوم ونشر، بل أول كان أول من نشر حديث الكوفيين بقوم. نشر ليس مجرد أنه حدث يأتي إلى هذا المجلس أو هذا الموضع أو هذا النادي ويحدث، لا، وإنما نشر حديث الكوفيين يعني كان له مجلس يرتاده الرجال، يرتاده الرواة، يرتاده العلماء، فيسمعون منه ويحدثهم. وناشرا حديث وأحاديث الكوفيين وهم يسمعون منه ويقبلون، وإلا لو لم يقبلوا منه لكان حاله كحال البرق حينما أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القميين، وإن كان بعد ذلك أرجعه واعتذر إليه، مع أنه كما يقول الشيخ النجاشي رحمه الله أنه كان ثقة في نفسه، البرقي كان ثقة في نفسه، ولكن كان يروي المراسيل لا يبالي عمن روى، حينئذ لا يدقق في من يروي عنه وفي رواياته، كان يتسرع في الرواية، وكان القميون يتشددون في الرواية عن الرجال، لا يروون عن أي أحد ولا يقبلون من أي أحد. هذا إبراهيم بن هاشم ما جربوهم حديث الكوفيين قبل ذلك، وإنما أول من نشر حديث الكوفيين بقوم هو إبراهيم بن هاشم، فمع تشددهم ومواقفهم من الرجال من الرواة المتساهلين في الرواية وتحمل الرواية، مع ذلك ما ذكر أن لهم موقفا متشددا مع إبراهيم بن هاشم، على غرار موقفهم مثلا مع البرقي وأضرابه. فنشره لحديث الكوفيين في قوم وقبول القميون لحديثه هذا يدل على ليس فقط وثاقة إبراهيم بن هاشم، بل يدل على جلالته ومعروفيته، بحيث كأن هذا الرجل الذي طرق قوم لأول مرة أثبت وجوده لمعروفيته السابقة عند القميين، لهم معرفة سابقة به، كأن صيته قد سبقه وهو في الكوفة قبل أن يرد إلى قوم، كان صيته ذائعا معروفا بالجلالة والعدالة، بحيث عندما جاء وتصدى لنشر أحاديث الكوفيين في قوم لم يتصدى أحد للوقوف ضده أو لمنعه من التحديث حتى يقفون على مشائخه ومن يروي عنهم وأحاديثه التي يرويها هل هي فيها طابع المراسيل ولا يبالي عمن روى، لا يبالي عمن أخذ أو لا. لم يذكر هذا في ترجمته ولا في ترجمة أحد من مشائخ القميين المعاصرين لإبراهيم بن هاشم عندما نزل قوم وراح من أول نزوله يحدث ناشرا أحاديث القميين في قوم، أحاديث الكوفيين في قوم. فهذا يدل على أن إبراهيم بن هاشم قبل أن يرد قوم، قبل أن يدخل إلى قوم، هو كان معروفا بالجلالة والعدالة فضلا عن الوثاقة، بحيث لا يحتاج القميون إلى اختباره قبل أن يفسحوا له المجال أن يحدث وأن تثنى له الوسادة بنشر أحاديث الكوفيين في أحاديث الكوفيين بقوم. فهذا الوجه إنصافا فيه دلالة على جلالة إبراهيم بن هاشم وعدالته فضلا عن وثاقته لما يعرف من تشدد القميين. السيد الداماد رحمه الله يقول في الرواشح ومدحهم إياه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كلمة جامعة وكل الصيد في جوف الفراء، عبارة موجزة ولكنها في الواقع تبين حقيقة ما ذكر في ترجمته ترجمة إبراهيم بن هاشم أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قوم. السيد البحر العلوم رحمه الله يقول تلقى القميون من أصحابنا أحاديثه بالقبول، وذلك من جهة أنه لما تصدى لنشرها ما اعترضوا عليه كما اعترضوا على غيره، وما أنكروا عليه كما أنكروا على غيره. يقول مع ملاحظة أحوال القميين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضييقهم أمر العدالة وتسرعهم إلى القدح والجرح والهجر والإخراج الإبعاد والطرد بأدنى ريبة، كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة وطعنهم في يونس بن عبد الرحمن مع جلالته وعظم منزلته وإبعادهم لأحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن من قوم لروايته عن المجاهيل واعتماده على المراسيل وغير ذلك مما يعلم بتتبع الرجال. فلولا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة والاعتماد لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة، كما يقولون مثلا عن ابن الغضائري قلما سلم راو من تضعيفه، كذلك قلما سلم أحد من الرواة من مواقف القميين المتشددة ولم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلا من جهته في بلده. قلت ما كانوا مسبوقين بأحاديث الكوفيين حتى يقولون هو كغيره، أحاديثهم معلومة لدينا وتوجهاتهم معلومة لدينا، فلا ضير أن يردنا هذا المجهول المغمور لينشر فينا أحاديث الكوفيين المعروفة لدينا ونحن مسبوقين بأحاديث وروايات الكوفيين. يقول السيد بحر العلوم ولم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلا من جهته في بلده. فهذا الوجه أنه إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين في قوم فيه دلالة على جلالته وعدالته فضلا عن وثاقته. الوجه السادس هو إكثار الجليل الرواية عن إبراهيم بن هاشم. نشير له فقط إشارة، عندنا عنوانان، عنوان إكثار الجليل الرواية عن راون وعنوان رواية الأجلاء عن راوي، ولابد أن يفصل بينهما. رواية الجليل يعتبر فيها الإكثار، الجليل الواحد إذا أكثر الرواية عن رجل، وأما الأجلاء فالمعتبر فيهم هو تعدد الأجلاء في الرواية عنه، إذا روى عنه مجموعة من الأجلاء ولو كل واحد من هؤلاء الأجلاء روى عنه رواية واحدة لم يتحقق الإكثار من كل واحد من أحد هؤلاء الأجلاء. وهنا عنوانان وأمران، العنوان الأول هو إكثار الجليل الرواية عن شخص، والعنوان الثاني هو رواية الأجلاء عنه، على ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.